زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في درسنا الماضي في كتاب الطهارة الكلام عن الأعيان النجسة، وهي بول الآدمي وبول الحيوان غير مأكول اللحم، لأننا قلنا إن الحيوان مأكول اللحم الراجح طهارة بوله وعذرته كالحمام والدجاج والغنم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ولو كان بول وروث الغنم نجسا ما أذن بالصلاة في مرابضها. إذن قلنا النجاسات أولا بول الآدمي وبول الحيوان غير مأكول اللحم، لأن الحيوان مأكول اللحم له حكم آخر. ثانيا غائط الآدمي وغائط الحيوان غير مأكول اللحم. ثالثا الدم المسفوح من الإنسان والحيوان. السؤال مرة أخرى، ذرق الحمام هذا هل هو نجس أو طاهر؟ على الكلام هذا طاهر. ثالثا من النجاسات الدم المسفوح من الإنسان والحيوان. رابعا الكلب. خامسا الخنزير. سادسا السباع من الحيوانات. سابعا الميتة. ثامنا القيح والصديد. وقلنا القيح والصديد هو دم متحول، وبما أن الأصل وهو الدم نجس عند جماهير أهل العلم، فما تغير منه وتحول إلى القيح والصديد يأخذ حكمه. تاسعا المذي. عاشرا الودي. الحادي عشر القيء المتغير. من الأعيان التي لم يذكر المصنف حكمها الخمر، يذكرها العلماء في أبواب الطهارة، والذي ذهب إليه جمهورهم أنها نجسة، وهو قول علماء المذاهب الأربعة. علماء المذاهب الأربعة يقولون الخمر نجسة، نجسة نجاسة حسية وليست فقط نجاسة معنوية. وقال بهذا أيضا ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وكلام العلماء موجود في كتب المذاهب مثل بدائع الصناع وحاشية الدسوقي والمجموع والمغني والمحلى والإنصاف وغيرها. قال ابن قدامة رحمه الله: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم، لأن الله تعالى حرمها لعينها، فكانت نجسة كالخنزير. كما أن لحم الخنزير نجس، كذلك الخمر عينها نجسة، بمعنى لو جاءت الخمر على جلد الإنسان وجب أن يغسله قبل أن يصلي، لأننا إذا قلنا إن عينها نجسة فمعنى ذلك أنها تنجس البدن والثوب، ولا بد من تطهيرهما للصلاة. وقال الماوردي رحمه الله: فأما الخمر فنجس، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. ما هي الأدلة على هذا؟ الذين قالوا بالنجاسة العينية للخمر، ما هي أدلتهم؟ قالوا حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرة، يعني احنا ماذا نفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها، يعني غير آنية جيرانكم الكتابيين، فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. ما هو الرحض؟ ما هو الرحض؟ الغسل. فهذا الحديث يدل على نجاسة الخمر، وإلا لما أمرهم برحض الآنية وهو غسلها من أثر الخمر. كذلك هم يطبخون فيها الميتة والخنزير فهي تغسل. واستدل بعض العلماء على نجاستها بقوله تعالى عن خمر الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فوصفه بأنه طهور، ومفهوم المفهوم يفهم منه أن خمر الدنيا ليست بطهور. ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، كقوله: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وكقوله: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول وأهلها يصدعون، يعني يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسبب شربها. هذا من أضواء البيان. ثالثا، يقوي القول بنجاستها أيضا أن الشريعة منعت كل وجوه الانتفاع بالخمر، فأمرت بإراقتها، ومنعت التداوي بها، ومنعت من تخليلها، وأمرت باجتنابها، ووصفها الله بالرجس. قال القرطبي رحمه الله: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباف الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها، فهموا من هذا الحكم بنجاستها. الجامع لأحكام القرآن. وقال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول بنجاستها. فتح الباري. إذن لما قال الله فاجتنبوه، يعني اجتنبوا كل استعمال وحتى اللمس، اجتنبوه وليس فقط الشرب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمائعات المسكرة كلها نجسة، لأن الله سماها رجسا، والرجس هو القذر والنجس الذي يجب اجتنابه. مجموع شرح العمدة. طيب، هل قال أحد من العلماء بطهارة عين الخمر؟ نعم، قال بعض بطهارتها ربيع الرأي والمزني من الشافعية وداود الظاهري، ومن المتأخرين الشوكاني والصنعاني، ومن المعاصرين الشيخان بن باز وابن عثيمين. بناء على ماذا؟ على أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأنه لم يرد نص صحيح صريح قاطع في الدلالة على نجاستها. لا شك في قضية الشرب والحمل والبيع والشراء إلى آخره، كما جاء اللعن عليه، لا شك في تحريم كل هذا. لكن هل هي نجسة العين؟ هذه مسألتنا أصلاً. طيب، بماذا استدلوا الذين قالوا بطهارة عين الخمر؟ ما هو دليلهم؟ قالوا: دليلنا حديث أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا أن الخمر قد حرمت؟ فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، طرقات المدينة. رواه البخاري ومسلم. قالوا: لو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة وأراقوا النجاسات في طرقهم، ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا أن الصحابة لم يكن أمامهم خيار سوى سكب هذه الخمور التي عندهم لما حرمت، أين يذهبون بها؟ وليست الخمرة كالعذرة التي لها جرم وتبقى في الطرقات وتؤذي الناس، وإنما هي ستنساب والأرض ستشربها والرمل يدفنها والتراب، وبالتالي فلا خوف من قضية بقاء نجاسات في طرق المسلمين، لأن الأرض ترابية ورملية وستشرب هذا، والتراب سيعفي الأثر وينتهي الأمر، فليس من بأس في سكبها، وهذا هو المتاح في التخلص منها. وأن أثرها سيذهب بفعل الشمس والحرارة والرياح والتراب. قال القرطبي: والجواب أن الصحابة فعلت ذلك. هذا رد على من قال بطهارة استدلالا بحديث أنس، قال إن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم، ما كان في مراحيض في البيوت من زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. قال: ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة. يعني لما جاء الأمر بتحريم الخمر، لو قلنا تنقل كلها التي في البيوت خارج المدينة على الدواب ونحو ذلك، فيه كلفة ومشقة، وفيه تأخير ما وجب على الفور، وهو التخلص الفوري منها. قال: وأيضا فإنه يمكن التحرز منها، يعني هذه النجاسات لن تبقى في الطريق، فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطريق كله، بل إنما جرت في مواضع يسيرة ثم تشربتها الأرض. قال: بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها. هذا مع ما يحصل في ذلك من شهرة إراقتها. يقول الصحابة إنما فعلوا ذلك حتى يعلنوا التخلص، فليست فقط فورية التنفيذ أو أنه يصعب التخلص خارج المدينة، وإنما أيضا لإشهار التخلص وإعلان الترك. وهذا فيه فائدة، لأن الناس الذين تعودوا على الخمر يحتاجون إلى قوة دافعة، يحتاجون إلى إعلان مبادئ، إعلان تمسك عام بالحكم وإظهار للتخلص حتى تقوى النفوس على ذلك. فلما يرى الناس هذا أراق وهذا أراق وهذا أراق، حتى اللي عنده أيضا نفسه هي شيء من التعلق يتشجع ويريق تخلص عام. كما لو قلنا الآن الذي عنده آلة موسيقية يأتي بها نتخلص منها أمام المسجد، في ناس عندهم آلات لكنهم اشتروها بمبالغ ويحبون العزف، لكن إذا رأى هذا أتى وهذا أتى وهذا أتى بما عنده تشجعوا. فيقول قرطبي رحمه الله: إن إراقة الخمور في الطرقات كانت مقصودة من الصحابة لإعلان الترك والالتزام العام بالحكم. قال: ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها وأنه لا ينتفع بها، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. الجامع لأحكام القرآن القرطبي. وبمثل هذا الجواب وبنحوه أجاب الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان، ونقل كلام القرطبي وقال هو ظاهر. وقال المهلب: إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق. يعني لو كان في تأذي هذا مصلحته أكبر من مفسدته. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: والجواب، يعني عمن استدل بحديث أنس على طهارة عين الخمر، أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ، فتحتمل أخف المفسدتين وهي تلويث الطريق لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار، ويحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الحشوش أو الأودية يعني المزابل كذا، فتستهلك فيها، وأصلت الأرض ترابية رملية ستمتص وسيذهب فيها هذا السائل. ويأيده كذلك ما أخرجه ابن مردوية من حديث جابر بسند جيد في قصة صب الخمر، قال ابن حافظ بن حجر بفتح الباري بسند جيد قال: فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي، فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي. قال القرطبي: فإن قيل التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه، يعني ليس هناك لفظ صريح لا يتطرق إليه الاحتمال، قلنا: لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. الجامع لأحكام القرآن. كلام القرطبي ما معناه؟ يقول: ما هو كل شيء في الدنيا في حكمه دليل، ما هو كل شيء في الدنيا في حكمه دليل مباشر مباشر، فتؤخذ أحكام كثير من الأشياء من الظواهر والعمومات والأقيسة والأصل. أنا أقول لك إيش حكم طهارة الخشب والحديد والذهب والماس والنحاس؟ ستقول الأصل. ما أجيب لك دليل في إباحة كل واحدة من هذه؟ وحتى لو قلت في المأكولات يعني إباحة، أعطيني دليل على أن السبانخ حلال والبقدونس حلال والفجل حلال خلص. ويحل لهم الطيبات عمومات، يعني في عمومات الشريعة ما جاءت بنص خاص في كل مسألة. وكذلك قال: إذا أردت أيضا أن تأتي بنص خاص في نجاسة كل نوع من النجاسة قد لا تجد، فمن أين تؤخذ الأحكام إذن؟ من الأصل والعمومات والأقيسة والظاهر الظواهر وهكذا. وهذا مهم لطالب العلم أن يعرفه، أنه لا يوجد في كل شيء نص خاص، وليس من الحكمة أصلا أن تأتي نصوص خاصة في كل شيء، وإلا صار القرآن كم ضعفا في الحجم. وماذا ستكون وظيفة العلماء لو كل شيء في نص؟ انتهينا خلاص، ما يحتاج لا استنباط ولا إعمال العقل ولا اجتهاد ولا قياس ولا معرفة العلة المشتركة، وما خلاص تعطل عقول العلماء. لكن العلماء يقيسون ويستخرجون ويستنبطون من أدلة على أشياء غير مذكورة في الأدلة، هذا الفقه. طيب، هل كل المسكرات نجسة؟ أما المسكرات المائعة فحكمها حكم الخمر عند عامة العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا مذهب جماهير العلماء الأئمة، كما قال الشافعي وأحمد وغيرهم العلماء والأئمة. وهذا المسكر يوجب الحد على شاربه وهو نجس عند الأئمة. انتهى. هذه المسكرات المائعة، لأن أمس سأتينا موضوع الكحول وما أدراك ما الكحول، وهي قضية عويصة. وأما المسكر الجامد غير المائع كالحشيشة مثلا، ففي طهارته ونجاسته خلاف بين الفقهاء، والذي عليه جمهور الفقهاء أن المسكرات الجامدة طاهرة، وأن الحكم بالنجاسة خاص بالمائعات من المسكرات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحشيشة: ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح عند شيخ الإسلام. وقيل: لا، يعني ليست بنجسة لجمودها لأنها جامدة وليست مائعة ولا سائلة. وقيل يفرق بين جامدها ومائعها، مجموع الفتاوى. وقال في موضع آخر شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح يعني في المسكرات الجامدة غير المائعة، الصحيح أنها نجسة كالخمر، فهي تشبه العذرة الغائط، وذاك يشبه البول، وكلاهما من الخبائث التي حرمها الله ورسوله. إذن شيخ الإسلام يرى في الحبوب المخدرة مثلا حشيشة أنها نجسة العين، وغيره يرى أن ليست نجسة العين، تناولها حرام وليست نجسة العين لأنها ليست من المائعات. والذين يرون أن الخمر ليست نجسة عينا ماذا سيقولون في الحشيشة والحبوب المخدرة؟ طاهرة العين ولا نجسة العين؟ طاهرة العين، لأنهم إذا قالوا في الأشد أنه طاهر فما هو أخف منه من جهة ما يصيب الإنسان منه سيكون أخف. على أي حال، صار عندنا من يقول بأن المسكرات المائعة والجامدة كلها نجسة مثل شيخ سالم تيمية، وعندنا من يقول أن المسكرات المائعة نجسة والجامدة غير نجسة وهم الجمهور، وعندنا من يقول إن المسكرات المائعة والجامدة نجاسة وليست نجاسة حسية. لكن جماهير العلماء والمذاهب الأربعة على أن المائعة نجسة، نجاسة حسية. نأتي الآن إلى موضوع الكحول، وهذا موضوع حساس وموضوع شائك نظرا لدخول الكحول في كثير من المصنوعات والمنتجات التي توجد في الأسواق وحياة الناس اليوم، من العطورات والأدوية وأشياء كثيرة جدا، الدهانات. على أي حال، الكحول هذا الآن داخل في مركبات، داخل في منتجات كثيرة للغاية. طبعاً الخمر يسميها بعض أهل العصر المشروبات الكحولية، ويقولون كحول كحوليات. لماذا؟ لأن الكحول مادة أساسية فيها تذهب العقل وتسبب الإسكار، بل الكحول هي روح الخمر. ولفظة الكحول مأخوذة من لفظة الغول لأنه يغتال العقل ويذهبه، وهي الكلمة العربية الغول. واللاتينيون أو الذين درسوا على كتب العرب والمسلمين، لما كان أهل الإسلام تدرس كتبهم ويتعلم الأوروبيون عندهم ويتتلمذون على مؤلفاتهم، كما كانت كتب المسلمين في الأندلس مثلا هي الكتب المتفوقة والمراجع وعالم التأليف عند المسلمين مرموق من قبل الأوروبيين الآخرين من النصارى، وهم عالة عليه. ولذلك الكلمة مأخوذة من عندنا، الغول الكحول مأخوذة من، حتى تبدأ بالألف واللام الكهول، حتى في ترجمتهم لها ال، وهذه ال في اللغة العربية ال التعريف الكهول، عندهم مأخوذة من الغول، نقله الغربيون عن العرب. والغول طبعا كلمة قرآنية، أين؟ قال الله تعالى عن خمر الجنة: بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. إذن الكلمة هي الغول، لأنه يغتال العقل مرة أخرى، لأن الغول هو الدابة التي يقولها العرب شيء الخرافي ويخوفون به، وأن الجن يتشكلون بها بتلك الدابة الغول، وجمع غيلان. وجاء في الأثر: إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، يعني أنه يطردها. على حال الغول هذا والغيلان شيء آخر، ونحن نتكلم عن الغول الذي يغتال العقل. وقال الله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. والكحول سائل طيار معروف ليس له نون، وله طعم لاذع وذو رائحة نفاذة معروفة. يتم إنتاج الغول المستخدم في المشروبات المسكرة بتخمير الفواكه أو الحبوب بواسطة الخمائر، حيث يتم تحويل المواد السكرية الموجودة في الفواكه كالعنب وغيره، والمواد النشوية في الحبوب كالشعير والأرز وغيرهما إلى كحول. كانت الطريقة القديمة للحصول على الخمر هي تركها لفترة زمنية حتى تتم عملية التخمر الذاتي. في العصر الحالي يمكن الحصول على الكحول ببعض الطرق الكيميائية، وفي ذلك وسائل كثيرة ومتعددة. من أشهر أنواع الكحول نوعان، كما يعرف ذلك أهل الكيمياء، ولا نقصد بالكيمياء المعنى القديم الذي كان يرتبط بالسحر، وإنما نقصد بالكيمياء العلم المعروف اليوم الذي فيه دراسة العناصر وخواص العناصر وتفاعلات العناصر مع بعضها البعض. ففي علم الكيمياء المعاصر، وهو غير السيمياء القديم الذي كان مرتبطا بالسحر، علم الكيمياء المعاصر يعرف فيه الكحول الميثيلي والإيثيلي والبروبيلي وغير ذلك من أنواع الكحول. بالنسبة لأشهرها الكحول الإيثيلي أو الإيثانول، سائل مائع عديم اللون، من أكثر أنواع الكحول انتشارا، له استخدامات كثيرة في المطهرات، ويستخدم بكثرة في صناعة العطور، ومذيب لبعض الأدوية، موجود في المشروبات الكحولية. هذا الكحول هو المسؤول عن إحداث السكر في الأشربة وغيرها من الأشياء التي يدخل فيها. أما بالنسبة للكحول الميثيلي أو الميثانول، فهو سائل سام يستخدم في تركيب السموم والمبيدات، وهو أسوأ أنواع الكحول، ولا يستخدم كشراب لأنه سام ويؤدي إلى الوفاة. وبعض أنواع الكحول تسبب العمى، وهذا يستعمل في بعض السوائل الموجودة في السيارات. الكحول البروبيلي كذلك من أنواع الكحول، طبعا بعض هذه تستعمل كمثبتات في الأصباغ ومذيبات للمواد التي تستعمل في الصناعات المختلفة، وأيضا تستعمل بعض أنواع الكحول كمعقمات كما هو معروف في المستشفيات وغيرها. بعض أنواع الكحول ينزعون منها، يعملون لها عملية إزالة بعض الماء لتكون غير مقبولة أو مستساغة في الشرب كنوع من الحماية. في الغرب بعض أنواع الكحول. على أي حال، الذي يهمنا في الأغلب هو الكحول المستعملة في العطور. تتكون العطور غالبا من الماء والزيوت العطرية الأصلية، المادة الأصلية الزيت، الزيوت العطرية مع الماء. وحتى يتم ذوبان هذه المواد بشكل فعال، تستعمل المذيبات التي أشهرها الكحول الإيثيلي أو الإيثانول. ومن هنا ظهرت مسألة العطور الكحولية، وهي من المسائل التي عمت بها البلوى وكثر الكلام والخلاف فيها، لأن العطور هذه صارت شائعة الاستعمال وتصل الكحول فيها إلى نسب عالية، وبعض أنواع الكولونيا تصل نسبة الكحول فيها إلى 90%، وهي مسكرة، وقد منعت بعض الأنواع منها في الأسواق لأن بعض سائقي الشاحنات والناس الذين يريدون خمرا رخيصا يشربونها ويسكرون بعض أنواع الكولونيات هذه. فلا شك أن هذه التي تسكر في شربها هي خمر بلا ريب. أي مشروب يسكر فهو خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذه قاعدة متفق عليها مفروغ منها. فلا شك أن هذا المسكر خمر. طبعا هذه قضية ستترتب عليها أشياء، هل هذه نجسة العين؟ وهل يجوز التطيب بها؟ هل يجوز وضعها في البيت أصلا؟ هل يجوز الاحتفاظ بقارورة خمر في البيت؟ ما حكم بيعها؟ ما حكم شرائها؟ ما حكم حملها؟ ما حكم تهاديها؟ فالمسألة كبيرة، كبيرة لأن الناس خلاص انغمسوا فيها. نعم يمكن أن يوجد الآن ردة إلى الأطياب الأصلية، يعني صار هناك انتشار للعود، المسك، دهن الورد، العنبر، المخلطات، صار في نوع من الرجوع إليها وانتشر سوقها مؤخرا، أليس كذلك؟ مؤخرا بدأ عودة الناس إلى الأطياب الدهنية الأصلية، لكن يبقى عالميا أن هذه العطور التي فيها المذيب الكحولي منتشرة في كل مكان. فإذا قلنا إنها مسكرة فهي عند جمهور العلماء نجسة العين، وبالتالي لا يجوز استعمالها ولا الاحتفاظ بها ولا بيعها ولا شراءها ولا إهداؤها إلى آخره، خلاص هذه مسألة محسومة واضحة. قل إنها مفاجئة للبعض، قل إنها مستغربة عند البعض، لكن إذا قلنا المسألة بالقوانين الفقهية، إذا كان هذه القارورة العطرية أغلبها كحول من النوع المسكر، لو شرب سكر، إذن هي خمر، إذن نجست العين، إذن هي حرام. وعند الجمهور فاجتنبوه، اجتنبوا كل شيء، استعماله، لمسه، بيعه، شراءه، تخزينه، وجوده في البيت، تهاد، خلاص اجتنبوه مو بس في الشرب، اجتنبوه كله. ثم هي نجسة، كيف سيضعها ويصلي؟ إذا قلنا أنه هذا العطر كحول مسكر لو شربه يسكر فهي نجسة عند الجمهور وأمرها واضح منتهي. والذين يقولون أن الخمر ليست نجسة العين وإنما المحرم شربها، سيقولون هذه طاهرة ليست بنجسة. والذي عليه فتوى كثير من أهل العلم أن الحكم في استعمال هذه العطور يتوقف على نسبة الكحول الموجودة فيها، فإن كانت نسبة كبيرة تسكر، لو شرب يسكر، فإنه لا يجوز استعمالها. وإذا كانت نسبة ضئيلة، لو شربها لم يسكر، ويمكن أيضا أن تستحيل وتتحول إلى مركب غير مسكر إذا خلطت فيها الأشياء الأخرى، لا تسكر، إذن لا تعامل معاملة الخمر. المادة الموجود فيها كحول نحن لا ننظر إلى الكحول فقط، ننظر إلى المركب الكلي. فلما تقول لي مثلا أنت هذا دواء للسعال يجوز نشربه، في نسبة كحول مكتوب عليه نسبة كحول، نقول نحن لا ننظر إلى الكحول فقط ونعطي الحكم، وإنما ننظر إلى المركب الكلي. أنت لا تسألني عن قارورة كحول، تقول هذه قارورة كله، شوف هذا كله كحول، إيش حكم شربه؟ سأقول لك ما يجوز، إذا هذا كحول مسكر هذا خمر ما يجوز. لكن لما تخلط أشياء بأشياء وتقول ما حكم هذا المركب الجديد، سأقول إذا أسكر خمر وإذا ما أسكر وما أضر جائز أشرب. إذن الحكم للمركب النهائي، فنقول هذه قارورة السعال، دواء السعال بالتركيب النهائي الآن بكل الأخلاط التي فيها، هل هي مسكرة أم لا؟ واحد شرب قارورة قارورتين ثلاثة يسكر؟ إذا قال الخبير يسكر نقول لا يجوز شربها، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وإذا قيل لا يسكر لأسباب، أولا نسبة الكحول ضئيلة جدا، ثانيا الكحول تحولت إلى شيء آخر بالخلط، خلاص نقول إذن يجوز شربها. فالحكم للمركب النهائي الإجمالي، وهكذا يقال هنا بالنسبة للعطورات. هل هذا المركب النهائي الإجمالي في قارورة العطر مسكر؟ إذا كان مسكرا فهو خمر. ولبيان صورة المسألة بمزيد من التوضيح نضع المقدمات التالية: هل العطور المشتملة على نسبة من الكحول تعد خمرا أم لا؟ وهل العطور المشتملة على الكحول مسكرة أم لا؟ وهل يجوز استعمال الخمر في غير الشرب؟ وإذا قلنا إن الخمر طاهرة فهل يعني جواز، فهل يعني هذا جواز استعمال هذه العطور؟ أولا هل العطور المشتملة على نسبة من الكحول تعد خمرا أم لا؟ وهل العطور المشتملة على الكحول مسكرة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم وهو القول الراجح أن الخمر اسم يعم كل شراب مسكر، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد أن اسم الخمر يتناول ويشمل كل شراب مسكر، سواء كان متخذا من العنب أو الرطب، من الحبوب كالشعير والذرة، من الحلويات كالعسل، العسل يمكن أن يتحول إلى خمر، سواء كان مطبوخا عولج بالنار أو لا، سواء كان معروفا قديما باسم الخمر أو لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أي موضوع الآن نتكلم، موضوع هل الكحول إذا خالطت الشراب يصبح خمرا وما حكمه؟ طيب نحن قلنا في مسألة هل العطور المشتملة على نسبة من الكحول تعد خمرا، كلام شيخ الإسلام تيمية يقول: والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل، يعني فيه خمور محضرة من لبن الخيل. قال: وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر، انتهى كلام شيخ الإسلام. وبناء على هذا التأصيل، فإن كانت العطور المشتملة على الكحول مسكرة فهي خمر وتنطبق عليها أحكام الخمر، وإن لم تكن مسكرة فليست بخمر ولا تنطبق عليها أحكامه. إذن نأتي الآن إلى المسألة، وهي: هل العطور الكحولية مسكرة؟ من المعلوم أن الكحول المستخدم في العطور الكحول الإيثيلي القاسم المشترك بين المشروبات الكحولية، المادة التي تسبب الإسكار. نسبة الإيثانول في العطور غالبا ما تكون مرتفعة، وشراب البيرة يقولون إن نسبة الإيثانول إذا وصلت إلى 5% يسكر. الإيثانول المستعمل في العطور هل يتحول ويتغير ويصبح يعني مادة أخرى تفقد خصائص الكحول، أم أن خصائص الكحول تبقى فيه حتى لو خلط بالزيوت العطرية والماء والمواد الأخرى المستعملة في تصنيع العطور؟ الجواب حسب ما يظهر بأن الإيثانول أو الكحول هذا المستعمل في المواد في العطورات لا يتحول تحولا كاملا بحيث يخرج عن صفاته وخواصه، وبالتالي فإن خاصية الإسكار لا تزال فيه مع خلطه ببقية المواد في قارورة العطر. والحاصل أن العطور المشتملة على الإيثانول تسبب سكر شاربها، بل إن بعض أنواع الكولونيات أشد إسكاراً من بعض الخمور. بعض أنواع الكولونيات أشد إسكاراً من بعض الخمور لارتفاع نسبة الإيثانول فيها. فإذا تبين أن الكحول المستعمل في العطور يجعلها مسكرة، فإن هذا يعني بأن الحكم عليها بأنها خمر، وتنطبق عليها جميع أحكام الخمر، وبالتالي لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المتاجرة فيها ولا استعمالها. وبعض الناس يقولون بعض العطور يستعمل فيها الكحول الميثيلي، والكحول الميثيلي سام وليس بمسكر، والسم هل هو طاهر أم نجس؟ السم طاهر، عينه طاهرة، يعني سم الأفعى، لو جاء سم الأفعى على جلدك مثلا هل هو نجس يجب غسله؟ ليس بنجس. إذن السموم ليست بنجسة، السموم كثيرة في مواد في الطبيعة سامة، فالسموم ليست نجسة، هي لا تذهب العقل لكن تذهب الروح، أصلا تذهب الحياة يعني. فمن جهة أنها خمر ليست خمرا، السموم ليست خمرا، وبالتالي فإن السموم طاهرة ولا يجوز تعاطيها، تعاطيها انتحار حرام ومن أسباب دخول النار. ومتعاطي السموم عمدا يموت على كبيرة عظيمة يستحق بها دخول النار وهو تحت المشيئة. فلو قال قائل إن بعض الأنواع من الكحول المستعملة في العطورات هي سامة وليست مسكرة، هذا الأمر يحتاج إلى رجوع للخبراء. بعض الأطباء قالوا ثبت في الطب الحديث أن الكحول الإيثيلي هو الجزء الفعال في الخمر في جميع أشكاله، فكل شراب يحوي الكحول الإيثيلي أو الميثيلي له صفة الإسكار وإن تفاوتت النسبة، حيث أن بعضها يحوي 60% وبعض الآخر يحوي 4%. والكحول الإيثانول الأكثر شيوعاً واستعمالاً في صناعة العطور، ويضاف إليه في كثير من الأحيان مواد شديدة المرورة، يعني مرة جدا، وربما تضاف مواد سامة، وهذا في القوانين الغربية متعمد، يعني يتعمد جعل تغيير أو إضافات في العطورات لمنع الناس من السكر بها، فيعملون لها أو يضيفون فيها إضافات تجعلها مرة جدا، تجعلها مرة جدا، تجعلها غير مستساغة، تجعلها سامة. هذا موجود في عالم صناعة العطورات، ويعملونه لأسباب، إما لمنع الناس إنه حتى لا يصير مستعملا في الشرب، أو للتهرب من الضرائب التي تفرضها الحكومات على المشروبات الكحولية، لأنه عندهم نسبة الضرائب المأخوذة على الخمور عالية، فحتى يهرب منها يضيف مواد بحيث يقولوا للحكومة هذه ليست خمرا، مرة سامة ليست. وهناك حوادث كثيرة يعني أدت على أي حال إلى وفاة شاربي بعض هذه الكولونيات أو المعطرات. نحن الآن سنفترض افتراضا ونقول هذه قارورة العطر بهذه التركيبة إذا كانت تسكر لو شربها الإنسان فهي خمر، وبالتالي لا يجوز اتخاذها أصلا. ولو كانت هذه القارورة العطرية لو شربها إنسان لا تسكر فيجوز استعمالها ولو كانت سامة، لأنك لا تستعملها في الشرب، والسم طاهر العين. جاء في نشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء ما نصه الهيئة المحلية المعروفة: تعتبر إضافة الميثانول غشا في مكونات العطور إذا زادت عن نسبة 5% وذلك نظرا لخطورته. طيب، إذا نحن سنبقي المسألة هذه مفتوحة، وهي هل قارورة العطر هذه مسكرة ولا لا؟ لأهل الخبرة الكيميائيين الباحثين، المسألة كلها تعتمد على الإسكار في هذه القارورة، وبالتالي تعرف حكمها. فإذا قلت والله أنا صاحب مختبرات، أنا أشتغل في مختبرات، أنا عندي دراسات عليا، أنا في عالم الكيمياء في الطب في أنا إلى آخره، نحن نعرف يقينا أن هذه القوارير العطرية الموجودة في الأسواق إذا شربت أسكرت، نقول لك خمر، انتهينا خلاص، أجري عليها حكم الخمر. وإذا قلت أنا أعلم يقينا من الخبرة والتجربة والدراسة مثلا، والمقصود بالتجارب الآخرين، نحن ما يجوز نحن المسلمين نجرب في مسلم أشياء ضارة مثلا. وللعلماء كلام بالمناسبة في قضية السائل الذي لا يعرف هل هو يسكر أم لا، وما في طريقة للمعرفة إلا بتجربته، لهم كلام في قضية تجربة الثقات له، بحيث أنه لو طلع أنه يسكر لا يعتاد أو لا يتعاطاه مستقبلا، لهم كلام في بحث في قضية السائل غير المعلوم الإسكار، أنه هل هو يسكر ولا لا في تجربة الثقات له. قد لا نحتاج إلى هذا على أي حال في وجود الأجهزة الحديثة والتحليلات والمختبرات واستعمال الكفار أصلا، يعني هم جربوا واستعملوا. إذن هذه الخلاصة في مسألة العطورات الكحولية، إذا كان مسكرا بهذه التركيبة الكاملة خمر، وإذا لم يكن مسكرا فيجوز استعماله. طيب، مسألة هل يجوز استعمال الخمر في غير الشرب، نحتاج إلى بحث المسألة في موضوعنا. قد يقول البعض إن المحرم من هذه العطور هو الشرب فقط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المحظور إنما هو شربه، ومجرد الإدهان به لا يؤدي إلى هذا. والجواب طبعا هذه مسألة آراء لأهل العلم، فبعضهم أجاب إن الشرع لم يحرم في الخمر شربها فقط، بل حرم الانتفاع عموما من حملها وبيعها والتداوي بها، حرم العصر، حرم الشراء، حرم الحمل، حرم الاتخاذ، وأمر الله بالاجتناب. وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الانتفاع بالخمر للمداواة، حتى لو كانت دواء تتخذ الدواء وغيرها من أوجه الانتفاع، كاستخدامها في دهن أو طعام أو بل طين. فإذا لو قال واحد يجوز نستعمل الخمر في المداواة، لا، يجوز أن نستعمل الخمر في صناعة بعض الأطعمة. الآن بعض الأطعمة مثل الحلويات، الكيك، الشوكولاتة إلى آخره، تستعمل فيها الخمر في الغرب، يخلطون العجينة، يخلطون المادة بالخمر. فإذا الخمر لا يجوز استعمالها في الأطعمة بتاتا. وعند الجمهور لا يجوز الانتفاع بها نهائيا، حتى لو قال طيب صبغ صبغ يا أخي صبغ صبغ نصبغ فيها، يقول لا يجوز، لا يجوز الانتفاع أصلا، وأن الله قال فاجتنبوه. هناك بعض الآثار عن السلف في مسألة تحريم الانتفاع بالخمر يحسن أن نسوقها. سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر، فنهت عن ذلك أشد النهي. كانوا يعني كان العرب بعضهم يخلط العسل بالخمر وتمتشط به المرأة، مما يسبب لينا للشعر ونعومة، والعسل يثبت هذا، فمزيج عسل مع خمر كانوا يستعملونه في مشط الشعر للنساء، وعلى أنه يعطي نتائج يعني باهرة. فنهت عائشة عن ذلك أشد النهي، مع أن الموضوع هو الامتشاط وليس الشرب، مصنف من أبي شيبة. وقال الزهري كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر، مصنف عبد الرزاق. وعن نافع أن ابن عمر بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر، ويقولون هذا فيه يعني يعطي إيجابيات في الشعر، سواء بريقا نعومة إلى آخره، يصير أملس يصير كذا. فقال ألقى الله في رؤوسهن الحاصة، هذا دعاء، هذا دعاء، هذا دعاء على من امتشطت بالخمر. لما بلغوا أن النساء امتشطن بالخمر قال ابن عمر ألقى الله في رؤوسهن الحاصة، هذا الداء أو المرض الذي يذهب يذهب الشعر كله. الحديث مصنف من أبي شيبة. الحاصة داء يتناثر منه الشعر، إذا وقع في الرأس تناثر الشعر. وعن حذيفة قال تمتشط بالخمر لا طيبها الله. لما بلغه عن امرأة استنكر وقال تمتشط بالخمر لا طيبها الله، مصنف بن أبي شيبة. وسئل جابر بن زيد عن دردي الخمر، ما هو الدردي؟ العكر، البقية الباقية في السفل. فدردي الزيت هو ما يتبقى تحت في أسفل الزيت من العكر، يسمى دردي. فسئل جابر بن زيد عن دردي الخمر، يعني باطية الخمر، في سفلها في مادة تتجمع، هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها؟ قال هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه، مصنف من أبي شيبة. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته واستحسانه، مع أنه مسكر، والله سبحانه يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه، يعني أن التضمخ بالطيب المذكور، والله صرح بأن الخمر رجس، هذا التضمخ فيه ما فيه. قال حتى التلذذ بريحه واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر، قال هذا فيه ما فيه. قال فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه رجس، كما هو واضح أضواء البيان. طيب نختم بهذه المسألة. إذا قلنا الخمر طاهرة، هل يعني هذا جواز استعمال هذه العطور؟ على قول من يقول الخمر طاهرة العين، مسألة المنع من استخدام العطور أو إباحة ذلك لا تتوقف على طهارة الخمر ونجاستها، بل على كون هذه العطور مسكرة أم لا. فإذا ثبت أنها مسكرة فهي خمر، وحتى لو قلنا بطهارة الخمر فلا يجوز الانتفاع بالخمور بأي وجه، فقد أمرنا الله باجتنابها اجتنابا كليا، فكيف يأمرنا باجتنابها ثم نضع على أجسادنا ونتضمخ بها. قال القرطبي رحمه الله: قول فاجتنبوه يعني يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداوات ولا غير ذلك. وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب. وقال شيخ الإسلام: وأمر باجتنابها مطلقا وهو يعم الشرب والمس وغير ذلك، شرح العمدة. وقال الشيخ الأمين رحمه الله: واجتناب الشيء هو التباعد عنه بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه، أضواء البيان. فعلى هذا إن قلنا الخمر نجسة فلا يجوز استعمال هذه العطور المسكرة، ويلزم من استعملها أن يغسل بدنه وثيابه وما أصابه منها، وإن صلى وهي عليه فصلاته باطلة إذا صلى عامدا. وإن قلنا الخمر طاهرة ليست نجسة العين فيحرم استعمال هذه العطور ولا يلزم غسل ما أصاب البدن والثياب منها. إذا قلنا الخمر طاهرة فلا يجوز الاستعمال ولكن لا يلزم غسل ما أصاب البدن والثوب منها. هذا الكلام يعني فيه رد أنه حتى لو قلنا بطهارة الخمر طهارة العينية لن نستفيد من الموضوع إلا أنه لا يلزم غسل ما أصاب البدن والثوب، لكن الاستعمال نفسه محرم. ولذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله رغم أنه اختار طهارة العينية لا يجيز استعمال العطور المحتوية على كحول أو المسكر، فقال: استعمال الروائح العطرية المشتملة على مادة الكحول لا يجوز، لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، ولذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء. فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. من المعاصرين الشيخ الألباني ويرى بأن الخمر ليست نجسة عينا، يقول: العطور الكحولية غير الزيتية ليست نجسة لكنها قد تكون محرمة، وتكون محرمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلا مسكرا، حينئذ تكون مسكرة فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء وصنع المسكرات، ولا يجوز للمسلم حينئذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها. في فتوى اللجنة الدائمة: العطور المشتملة على نسبة من الكحول يسكر كثيرها في نجاستها خلاف بين العلماء مبني على نجاسة الخمر وطهارتها، فمن حكم على الخمر بالنجاسة أثبت لهذه العطور النجاسة، ومن قال بطهارة الخمر قال إن هذه العطور طاهرة. وبكل حال فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول سواء قلنا بنجاسة الخمر أو طهارتها لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منها. يعني أنت مسلم لو قلت لي هذه زجاجة العطر مسكرة كيف يجوز تبقيها في بيتك وقد جاء الأمر بإتلاف المسكرات؟ فكيف يجوز أن تبقيها في بيتك حتى لو قلنا بطهارتها، بطهارة عينها يعني؟ فكيف والجمهور يقولون بنجاسة العين؟ ففي فتاوى اللجنة الدائمة: لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منها، والعطور التي فيها كحول يسكر كثيرها حكم وحكم الخمر. وجاء أيضا فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور فالشرب من تلك العطور محرم والاتجار فيه محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع، لأنه خمر سواء كثر أم قل. وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه. فتاوى اللجنة الدائمة. من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان قال: العطور المسكرة يحرم استعمالها ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها كسائر النجاسات، وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منه لأنها نجسة لأنها خمر. طبعا الشيخ صالح على مذهب الجمهور. طيب، هذا بالنسبة لموضوع العطور الكحولية. بالنسبة لموضوع الأطعمة والأشربة والأدوية التي يدخل في تركيبها نسبة من الكحول سنؤجل هذه المسألة إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: ما هو العاج وما حكمه؟ طبعا احنا قلنا ما أبين من الحي يأخذ حكم ميتته، وهذا ناب، والناب عظم، فمن رأى بطهارة العظم كشيخ الإسلام ابن تيمية يجيز استعماله، ومن رأى بنجاسة العظم كالجمهور لا يرون جواز استعماله. جلود الميتة إذا دبغت فالراجح جواز الاستعمال. بول السباع نجسة. لمس الكلب والخنزير إذا كان جافا والملموس جاف ما تنتقل النجاسة، لكن إذا في رطوبة في يدك أو في الخنزير والكلب فتنتقل. كيف نعرف نسبة الكحول في العطور مسكرة أم لا؟ هذا اللي قلنا إن الجواب يبقى مفتوحا لأهل الخبرة، مع أننا نقلنا بعض النقولات عن بعض المعاصرين يقولون إن هذه الكحول الموجودة فيها مسكرة، لكن مجال مفتوح. لو واحد جاب لنا بحث المرة القادمة، هذا تكليف للإخوان، نقول أنتم من خلال الجامعات التي تدرسون بها أو الأعمال أو على الشبكة أو التخصصات التي درستموها، إذا صار عندكم أبحاث في العطورات هذه المعروفة، هذه العطورات الفرنسية والإيطالية وغيرها، اللي عنده بحث في مسألة الإسكار يأتي به لنستفيد منه. هل الدخان يدخل في النجاسات؟ الدخان ليس مسكرا، والتتن هذا أصله نبات طبعا. فنحن قلنا إذا كان قول الجمهور أن الحشيشة والمسكرات الجامدة طاهرة العين، فإن الدخان التبغ نفسه طاهر العين، أصله نبات طاهر العين، فالحرام في تدخينه. وأما إذا لمس الإنسان فإنه لا ينجس، ليس فيه نجاسة بذاته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.